إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها المسلمون، لقد جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالهدى والنور، ودعانا إلى خير الأعمال وخير المكارم، ودعانا إلى كل مصالح الدنيا والآخرة، فما من خير يعلمه لأمته إلا ودلهم عليه، وما من شر إلا وحذرهم منه. فأوضح لنا الطريق، وبين لنا السبيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون، ومن هذه المكارم التي دعانا إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بر الوالدين. فلو تدبرت القرآن والسنة لتعجبت أشد العجب من تعظيم الشريعة للوالدين لما لهما من عظيم الحق على الأبناء. فربنا سبحانه وتعالى جعل برهما والإحسان إليهما قرين توحيده وعبادته في مواضع كثيرة من القرآن، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا هذه الآية الكريمة ذكرت بعد ذكر توحيد الله وإخلاص العبادة له ثم عطف بذكر الوصية للوالدين فبعد أن قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون عطف بالوصية للوالدين فقال ووصينا الإنسان بوالديه أي عهدنا إلى هذا الإنسان وجعلنا ذلك عهدا عليه وأمانة عنده نسأله عنها يوم القيامة وهي الإحسان إلى الوالدين حملته أمه كرها ووضعته كرها هكذا يبين الله سبحانه وتعالى بعض ما قدمه أحد الوالدين للولد حملته أمه كرها أي حملته على مشقة ووضعته على مشقة كما قال سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن أي حملته جهدا بعد جهد فأولا جهد الحمل وما قاسته المرأة من الغثيان والآلام عند الوحم ثم بعد ذلك ما لاقته من الثقل والكرب وهي تحمل جنينها في بطنها وقل لي بالله عليك لو أحدنا حمل حملا لا يزيد عن 5 كيلو حمله وجعل هذا الحمل ملازما له إن ذهب ينام هو معه وإن دخل الخلاء هو معه وإن سافر هو معه وإن جلس هو معه كيف سيجد الكرب وكيف سيعاني من مشقة وثقل هذا الحمل فكيف بالمرأة وهي تحمل هذا الجنين 9 أشهر وهي تجد السعادة والفرحة حينما حملت هذا الولد وهي تنتظر خروجه بفارغ الصبر ثم إذا وضعته قاست وعانت من ألم الطلق والولادة وربما عاينت الموت أمامها
ثم بعد ذلك جهد الرضاع، ثم جهد التربية. لو أن شخصا وضع عندك طفلا صغيرا لتنتبه له يوما واحدا، كيف ستجد من المشقة في الانشغال بهذا الصبي، وكيف ستلاقي من العنى، تاره يصيح وتاره يتغوط وتاره يبول الى ثيابه وتاره وتاره، تبقى مشغولا يومك ذلك كله. وهذه المرأة تبقى مع هذا الصبي ليل نهار وسنوات عديدة وهي مشغولة به، فكان من الوفاء أن يقوم هذا الولد ببرها وأن يقوم بالإحسان إليها، ردا لبعض الجميل، وإلا لم يستطيع الولد أن يقوم بحق الوالدين مهما قدم لهما من الإحسان ومهما فعل لهما من البر، فحقهما عظيم عنده. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجزي والد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه، رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فحق الوالدين عظيم، ولهذا جعل الله الإحسان إليهما وبرهما من أفضل الأعمال ومن أحب الأعمال إليه، بين ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: قيل للنبي أو قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ وفي رواية: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وتأمل أيها المسلم الكريم إلى هذا الحديث العظيم، كيف جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله، أعني الجهاد الكفائي الذي وجوبه ليس عينيا. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى الوالدين أفضل منه ومقدما عليه، بل جعله بعد الصلاة التي هي عمود الإسلام وأحد أركان الإسلام، بل الركن الثاني من أركان الإسلام، لتعلم أهمية وعظيم الإحسان إلى الوالدين، وأن الوالدين حقهما عظيم على الولد. ولذا لما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستأذنه في الجهاد، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوالداك أحياء؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ولعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم حاجة الوالدين إلى ذلك الولد أو أنه لم يستأذنهما كما وقع في بعض الروايات. ففي رواية الإمام مسلم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، جئتك لأبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوالداك حي؟ قال: نعم. أو قال له الرسول: هل أحد من والداك حي، من والديك حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وتبتغي الأجر من الله؟ أي وتريد أن تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: أرجع إليهما فأحسن صحبتهما. وفي رواية عند الإمام أبي داود أنه قال: يا رسول الله، إني جئتك لأبايعك على الهجرة، وجئت وأبوي يبكيان، وتركت أبوي يبكيان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته عظيم حق الوالدين على الولد، وأن الإحسان إلى الوالدين من أعظم الأعمال ومن أفضل الأعمال، بل أفضل من الجهاد الكفائي، وما ذلك إلا لعظيم حقهما على الولد. فالأم حملت وأرضعت وأطعمت وسقت وتعبت وسهرت ومسكت الأذى بيمينها، وهكذا الأب يعطي وينفق على الولد ويعمل ليل نهار في سبيل راحة الولد، ومن أجل توفير المسكن له، ومن أجل توفير المطعم والمشرب والمسكن وغير ذلك من الأمتعة التي يحتاجها الأولاد في حياتهم. فكان الواجب برهما والإحسان إليهما، ومن فعل ذلك فقد أتى بعمل هو من خير الأعمال ومن أفضل ما يتقرب به المتقربون إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة يا ابن عباس؟ فقال له ابن عباس: ألك أم حية؟ قال: لا. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء: فذهبت إلى ابن عباس فقلت له: لم سألته عن حياة أمه؟ لم سألته عن حياة أمه؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والله لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. هكذا يقول ابن عباس الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فيا معشر المسلمين، أحسنوا إلى والديكم، لا سيما في هذا الشهر الكريم، قوموا بما أوجب الله عز وجل عليكم نحوهما. فإن الإحسان إلى الوالدين سبب في بركة الأعمار وزيادة الأرزاق ودر خير كثير من الله. ولذا أخرج الإمام أحمد الإمام ابن ماجه والإمام الترمذي والإمام الحاكم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها. وفي الحديث الآخر: من سره أن يمسأ له في أثره ويزاد في رزقه فليصل رحمه. وعند الإمام أحمد وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سره أن يزاد في عمره، من سره أن يزاد في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. فإذا أردت خير الدنيا والآخرة، وإذا أردت السعادة والراحة، وإذا أردت رضوان الله، فبر والديك وأحسن إليهما. بر الوالدين معشر المسلمين سبب لإجابة الدعاء. يا من يريد أن يكون مجاب الدعوة عند الله سبحانه وتعالى، أحسن إلى الوالدين وأبشر بإذن الله سبحانه بإجابة دعوتك. أخرج الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، به بياض، وله أم أو وله والدة، فمن استطاع أن يستغفر له فليفعل. وفي رواية للإمام مسلم فقال أسير بن جابر رضي الله تعالى عنه ورحمه: فكان عمر بن الخطاب إذا أتاه أمداد أهل اليمن يسألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرأ منك إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: ولك والدة؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يأتي عليكم مع أمداد أهل اليمن رجل يقال له أويس ابن عامر، من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، وكان له والدة هو بار بها، لو أقسم على الله لأبره. فمن استطاع أن يستغفر له فليفعل. فاستغفر لي. هكذا عمر يتوسل إلى الله بدعاء ذلك الرجل الصالح البار بأمه. فاستغفر له أويس بن عامر رضي الله تعالى عنه ورحمه. هكذا معشر المسلمين نتيجة بر الوالدين وثمار بر الوالدين. فأحسنوا بارك الله فيكم إلى الوالدين ما استطعتم إلى ذلك سبيلا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، ولا تنسوا أن الله عز وجل أمر وأوجب وألزم ببر الوالدين ولو كان على غير الإسلام، وذلك عملا بقوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا
وجاء في الصحيحين أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة، يعني مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم، أي صلي أمك ولو كانت مشركة فلها حق الصلة ولها حق الإحسان، لأن هذا من قبيل رد الجميل إلى أهله. فكما أن الوالدين قدما لك جميلا ومعروفا لم يقدمه لك أحد من الناس، لو أن رجلا أحسن إليك يوما من الدهر وأسأت إليه يوما واحدا أو إساءة واحدة، كيف سيكون شعورك معه إذا وجدته؟ ربما تخجل منه ولا تحب أن توافقه ولا تحب أن تجده، ربما إذا رأيته في تلك الطريق عدلت إلى الطريق الأخرى لأنه أحسن إليك يوما واحدا ومرة واحدة وأنت أسأت إليه. فكيف بالوالدين اللذين لم يحسن إليك أحد كما أحسن إليك؟ فالأم جعلت لها ثديك سقاء وحجرها لك وعاء، وسهرت من أجلك الليالي المتتابعة. وهكذا الأب ربما تغرب عن وطنه وربما ذهب إلى غير بلاده وتلقى الكلام الجارح في سبيل أن ترتاح وفي سبيل أن تسعد وفي سبيل أن تشبع، وربما وأنت في سن الكبر وما زال الإحسان منهما يسري إليك. فيا أيها الناس، الإحسان إلى الوالدين أمر ضروري وأمر واجب، ليس تفضلا من الولد على الوالد وليس من قبيل المستحب، بل هو أمر واجب. ولهذا احذروا معشر المسلمين من العقوق، واحذروا من نكران الجميل وكفران الإحسان الذي قدمه الوالدان لك، فإن هذا ليس من عادة أهل الشهامة والمروءة وليس من أخلاق المسلمين أن يقابلوا الإحسان بالإساءة. كن بارا بوالديك، كن مجتنبا لعقوقهما، فإن العقوق نذير شؤم في الدنيا والآخرة وعلامة خذلان على الولد وكبيرة من كبائر الذنوب، جريمة كبيرة. ولذا جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قال: فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يرددها حتى قلنا: ليته سكت. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عدم الإحسان إلى الوالدين وأن الإساءة إلى الوالدين وأن إصدار الأذى إلى الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر. ولذا أيضا جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل عقوق الوالدين وعدم الإحسان إلى الوالدين، جعل ذلك في ترتيب الجرائم بعد الشرك بالله، كما أنه جعل بر الوالدين بعد الأمر بتوحيده كما سمعت. فيا أيها المسلم الكريم، ابتعد عن العقوق واحذر من الإساءة والأذى إلى الوالدين، احذر سب الوالدين واحذر إساءة الخلق معهما، احذر شتم الوالدين فشتمهما من كبائر الذنوب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من الكبائر شتم الرجل والده. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والده؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني مجرد أنه تسبب في شتم الوالدين ما باشرهما بالسب وما باشرهما بالشتم، هذا كبيرة من كبائر الذنوب وسبب لعنة الله عز وجل لهذا الولد، كما وقع في بعض الروايات: لعن الله من لعن والديه. قالوا: وهل يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فما بالك بمن يجهر بسب الوالدين أمامهما، وما بالك بمن يشتمهما جهارا، وما بالك بمن يباشر ذلك وهما يسمعان. كيف منزلته عند الله وكيف حاله عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا على خطر، وهذا على طريق النار، وهذا على طريق الشقاوة عياذا بالله سبحانه وتعالى. وهو موعود بالعذاب في العاجل والآجل. أخرج الأصبهاني وغيره من حديث العوام بن حوشب قال: نزلت يوما حيا من الأحياء، وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، قال: فخرج رجلا منها رأسه رأس إنسان، رأسه رأس حمار، وبدنه بدن إنسان. قال: فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه قبره. قال: فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا. فقالت لي امرأة: ترى تلك العجوز؟ قال: فقلت: ما لها؟ قالت: تلك أم هذا. قال: فقلت: وما كانت قصته؟ قالت: كان يشرب الخمر. فتقول له أمه: يا بني اتق الله، إلى متى وأنت تشرب هذه الخمر؟ قال: فيقول لها: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت فمات بعد العصر، فهو يخرج من قبره بعد العصر كل يوم على هذه الصورة، يعني رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان، يخرج كل يوم بعد العصر من قبره على هذا الشكل المخزي، فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه قبره. هذا عذابه في القبر، وهذا خزيه في القبر، فكيف حاله يوم القيامة؟ فيا معشر المسلمين، أعيدوا النظر وحاسبوا أنفسكم مع الوالدين، وإني أدعو أنفسنا جميعا ألا نخرج من هذا المكان الطاهر إلا وقد عاهدنا الله سبحانه وتعالى على الإحسان إلى الوالدين، وأن من كان بينه وبين والديه قطيعة أو خلاف فليحاول أن يصلح ما بينهما وليرجع إليهما وليعتذر لهما وليطلب المسامحة منهما، ومن كان بارا بوالديه فليسأل الله الثبات على ذلك وليمضي وليحسن أكثر. أسأل الله بعزته وجلاله وجوده وإنعامه وإفضاله أن يوفقني وإياكم إلى الإحسان إلى الوالدين، وأن يعيننا على ذلك إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا مهموما إلا فرجت همه. اللهم إنا نسألك يا خير مسؤول ويا أكرم مأمول يا رب العالمين، نسألك أن ترفع عنا البلاء، ونسألك أن ترفع عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، نسألك أن تعجل بالفرج لأهل اليمن. اللهم اجعل لأهل اليمن فرجا ومخرجا، واجعل ذلك لكل مسلم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.